السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من وقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند الآية انتهينا من المرة الماضية آية 18. نبدأ بإذن الله عز وجل الآية 19 عند قوله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تكلمنا في المرات الماضية عن مقدمة عن سورة الأعراف وعن كيف بيسير بين السياق القرآني من تحذير الأقوام من تكذيب الرسل وكيف ينتقل السياق مباشرة إلى الدار الآخرة والتذكير بالإهلاك الدنيوي قبل الانتقال للدار الآخرة ثم الانتقال إلى مشهد في السماء لتكريم آدم عليه السلام ثم لمعصية إبليس وسؤال الله عز وجل لإبليس عليه لعنة الله ثم كيف أجاب إبليس وانتهينا عند آخر مشهد مشهد الطرد طرد اللعين. قال ربنا سبحانه وتعالى اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم. وكان هنا في إشارة ان في ناس سوف تتبع إبليس سوف تترك آيات الله سبحانه وتعالى وتتبع إبليس وهؤلاء الناس كثر كثرة المتبعين لإبليس أيضا من الأمور التي تم الإشارة إليها في هذه السورة كثيرا سواء عن طريق قوله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون قليلا ما تشكرون أو بالإشارة لقوله سبحانه وتعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين. امتلاء جهنم نعوذ بالله عز وجل من جهنم يوحي أيضا بكثرة الذين يسيرون خلف إبليس عليه لعنة الله. ثم الآية اللي نبدأ فيها النهاردة بإذن الله عز وجل يقول ربنا سبحانه وتعالى ويا آدم. لما الله عز وجل يطرد تخيل كده لله المثل أنا عايزك تتخيل مشهد معايا لما أنت تقول الواحد اتنين قاعدين قدامك وتقول الواحد اطلع بره ثم في نفس المقام وفي نفس المشهد تلتفت الآخر وتقول له تعالى يا محمد انت خليك جنبي انت هنا. فإكرام آدم في هذه اللحظة كان أيضا زيادة غيظ للشيطان كان زيادة يعني من الأشياء التي سببت له في غيظ وحقد للشيطان من الأشياء التي زادت في حقد الشيطان لأبينا آدم عليه السلام. وأيضا هذا من كمال تكريم آدم إن مشهد الطرد يليه مباشرة مشهد الإكرام إن أخرج منها ثم الآية التي تليها ويا آدم أسكن. الله عز وجل يقول له أسكن نداء والقرب لما تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يا آدم هذا النداء الذي يوحي بالقرب يقول له يا آدم أسكن. تخيل واحد يقول لك استريح أسكن أنت وحتى لا تمل من السكن أنت وزوجك ويا آدم أسكن أنت وزوجك. فهم قالوا هم بيقولوا يعني أن الجنة لا تكتمل بدون الزوجة هم قالوا هكذا احنا مصدقينهم إن شاء الله. قال أسكن أنت وزوجك الجنة. وايضا تخيل انت عايز قاعد في مكان وزوجتك وقمه السكن عايز حاجه تاكلها بقى اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما. يعني دايما الانسان بيحب مفطور على حب الحريه وان هو يكون عنده اختيارات كتير. دايما الانسان لما يطلب منه او ينهى عن شيء هذا الشيء بيظل بيحيك في صدره حتى لو هو مش عايز الشيء ده اللي هي القاعدة اللي بيسموها الممنوع مرغوب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يقول له ولا تقرب قال له فكلا من حيث شئتم. فأيضا في الدعوة الكلام عن كثرة المباحات قبل الكلام عن المحرمات لأن المحرمات معدودات الأصل في الأشياء الإباحة والحل فيما أنزله الله عز وجل للناس الأصل فيه الإباحة. فدايما احنا نتكلم عن كثرة نعم الله عز وجل على العباد وكثرة المباحات التي أعطاها الله جل للناس ثم في أشياء معينة وأصناف معينة هي اللي محرمة. فأيضا كما هنا في خطاب الله عز وجل لآدم عليه السلام قال له كل الجنة مباح فكلا حيث شئتما حتى يكسر ما بداخله من قضية الممنوع مرغوب وإنه هو عايز يشتهي الممنوع. فربنا سبحانه وتعالى لك في الحلال غنية عن الحرام فكلا من حيث شئتما. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بعض العلماء قال هنا ده كان نوع من تدريب آدم عليه السلام قبل النزول الأرض، لأن من أول خلق آدم قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. عايزكم تركزوا معايا النهاردة، الدرس دسم شوية لأني بيتكلم على العداوة الأصلية بين آدم وبين الشيطان، وبالتالي إحنا لنا مفروض نستمر في هذه العداوة، والآيات بتشرح كيفية مداخل الشيطان لإيقاع بني آدم، فإحنا عايزين نكون مركزين لأن ربنا أمرنا أن نتخذه عدوا. إحنا عندنا أمر من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا ما نتعاملش في الحياة بلا مبالاة كأن ما فيش شيطان. في ناس بتتعامل كأن الشيطان مش موجود، لا، الشيطان عدو ومتربص، وأقسم وقال لأقعدن ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. فعايزين نشوف المشهد الأول للمعصية الأولى كيف تمت حتى لا نكرر هذه التجربة. في ناس مصممة تأكل من الشجرة عشان تصدق إن أوامر ربنا سبحانه وتعالى يعني كانت صح. في ناس مصممة تمشي لغاية آخر الطريق. طب كانت تجربة آدم عليه السلام كانت التجربة الأولى ولم يكن يعلم، فهذه التجربة قصها الله عز وجل علينا كثيرا حتى لا نفعل مثل ما فعل. طيب نعود، فقال ربنا سبحانه وتعالى فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. بعض العلماء قال زي ما قلنا إن ده كان نوع من التدريب لآدم، تقوية ملكات الامتناع، إنك أنت تتعود إن في شيء أنت تمنع منه. وزي ما قلنا الإنسان دايما الممنوع عنده مرغوب، حتى بعضهم كان بيقول في سلوك النفس للإنسان لو تقله أنت ممنوع من الكلام، أنت طول اليوم تتكلم براحتك وممنوع من الكلام من الساعة 2 للساعة 3 بالليل، هو غالبا في الوقت ده بيكون نائم، لكن لما بيجيله الأمر ده بيفضل إيه؟ متوتر، ويحس انه الكلام كله هيطلع الساعة 2 ل 3 بالليل، ويحس انه هو بيعمل شيء عظيم، وهو وتلاقيه يسهر اليوم ده تحديدا اللي اتمنع فيه من 2 ل 3، وقاعد بيقاوم وكل شوية يبص في الساعة وفضل 10 دقايق عشان اتكلم. هو اصلا الموضوع ما كانش مهم بالنسبة له، لكن لما جاله الامر اصبح الشيطان والنفس تهول هذا الامر، ويحس انه ايه، ان النهي ده ان من 2 ل 3 اكيد في حاجة هتحصل لو اتكلم، فيضخم له الشيطان هذا الامر. ممكن يكون الامر كان عادي، وهذا أول سبيل من سبل الشيطان كما سنرى قضية التزيين. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وقال ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق. الله عز وجل يعلم مدى ضعف الإنسان ويعلم ما هي نقاط ضعف الإنسان، فلما بتأتينا الأوامر من الملك سبحانه وتعالى لابد أن ننفذها كما أمرنا ربنا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولا تأكل، ولكن قال ولا تقرب. لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة؟ ليه؟ لأن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان في ضعف. لما صور الله عز وجل آدم في الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما صور الله عز وجل آدم في الجنة وتركه ما شاء الله أن يتركه، جعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. لما عرف الشيطان ان سيدنا ادم اجوف قبل ان تنفخ فيه روح، علم انه خلق خلقا لا يتمالك. ده نص النبي صلى الله عليه وسلم، خلق خلقا ايه؟ لا يتمالك. قال النووي اي لا يتمالك امام الشهوات، ان الانسان هو بعيد عن الشهوه عنده قوه عنده مناعه، كلما ازداد قربه، طالما باختياره مش بلاء، كلما ازداد قربه كلما قلت المناعه والضعف بيزداد. فالاولى دايما الانسان يكون بعيد، فربنا سبحانه وتعالى قاله ولا تقرب حتى لا تضعف، لأنك أنت لو قربت ثم أمرتك بعد أن اقتربت ثم نهيتك بعد أن اقتربت بيكون الأمر شديد على النفس. لذلك دايما الوقاية خير من العلاج، وهنشوف أن إزاي آخر الأعراف مرتبط بهذه القصة، آخر سورة الأعراف مرتبط بهذه القصة. الأوامر الختامية خلاص اللي بتختم بها سورة الأعراف، والوحدة الواحدة المرتبطة بها هذه السورة، كيف مرتبط إزاي ختمت السورة بإشارات لهذه القصة. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه. برضو عايزين نركز في الآيات هنا على أسماء الإشارة، اسم الإشارة مهم جدا معنا النهاردة. هذه اسم إشارة للقريب، مفرد مؤنث قريب، يعني هو نهي عن كم شجرة؟ عن شجرة واحدة، والجنة مليانة شجر رغم أنها شجرة واحدة، وإن كان بعضهم قلة من المفسرين قال إن هو نهي عن جنس من الشجر، يعني مش شجرة واحدة، يعني مجموعة من الشجر لكن شجر حاجة واحدة ثمرة معينة. يعني أيا كان هذه اسم إشارة للإيه؟ للقريب. طب وهنا ليه الإشارة جت للقريب؟ حتى يعلمها جيدا، عشان ما يقولوش ربنا ما خدتش بالي، اصل انا كلت الشجره دي كنت فاكر ان المنهي عنه ايه الشجره اللي جنبها. لا، هي الشجره دي اللي حرام. انت بتبقى عارف هل الانسان ما بيحب يتحايل على نفسه، يعني مش بيتحايل على ربنا، هو بيتحايل على نفسه، بس انا ما خدتش بالي، ما كنتش عارف ان ده بالظبط اللي حرام، انا كنت معتقد ان لا، هو الحرام واضح، الحلال بين والحرام بين، بينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبد. هنا الحرام واضح، لا تقرب ايه هذه، دي واضحه قدامك لا تقربها، لانك انت لو قربت هتضعف هتاكل. فمن الاول امتنع عن اللحظه الاولى، زي ما قلنا كيف كان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه بكتمان بعض المشاعر اللي ممكن الانسان لا يتحكم فيها كالغضب مثلا، قال له لا تغضب. طب ازاي الغضب ده اصلا شيء ممكن يحصل لا اراديا؟ خلاص، لا تضع نفسك في المواطن التي تجلب لك الغضب. يبقى احيانا الامر بيجي انك تبتعد عن المواطن اللي بتجعلك تقع في المعصيه، يعني انت مش هتروح تقعد في مكان في معاصي وتقعد تتفرج وتزداد الشهوه وتستعر الشهوه وبعدين تقول انا مش قادر. طب ما انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي اقتربت من النار. ولا تقرب هذه الشجره فتكونا، اي بمجرد الاقتراب. فهنا رتبت ان الانسان يقع في الظلم بمجرد الايه الاقتراب. لا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين، لان غالبا اللي هيقترب هيسقط. لذلك دايما انت المفروض يتحط على المعصيه كده يفطى من بعيد، ممنوع الاقتراب او التصوير، وعلامه جمجمه كده وعظمتين هتنفجر فيك. المعصيه دي لو قربت انت بيزداد بعدك عن الشيء على قدر خطورته. يعني مثلا لو في مثلا كشك كهرباء وناس خايفين الناس تتكهرب، فتلاقيهم ايه يحطوا مش عارف معدن وحاجات، وبعدين يعملوا ايه سور صغير كده عشان ما حدش يقرب من المكان ده. طب تخيل لو ده مكان في الغام ممكن تنفجر. طب تخيل في قنبله نوويه، على قدر خطورة الشيء على قدر ما يكون المسافة من قبلها، مثلا لك على بعد 50 كيلو متر مثلا مكان خطر، فالذنب أخطر، لأن الذنب تسبب في هبوط آدم من الجنة، وتسبب في هزيمة أحد، وتسبب في إهلاك الأقوام. فإذا كان الذنب بهذه الخطورة، كلما أنا أيقنت بخطورة الذنب كلما ابتعدت عنه. الجريء على الذنب هو لا يعلم خطورته. لك ايه يعني انتوا اصلا متشددين، انتوا بتعملوا ليه كده؟ لان انا خايف. هي القضيه مش تشدد، القضيه انا خايف على نفسي، انا اعلم ضعفي جيدا، انا مش محتاج حد هنا يشرح لي، انا اعلم ضعفي لطالما وقعت. انا ايه اللي يخليني اقرب؟ انا هضحي بنفسي ليه؟ اللي عايز يقرب هو يقرب، لكن كيف اضحي بديني؟ الامر عندي اخطر من ذلك. اللي دينه عنده عظيم وبيخاف من الذنب يبتعد، وتلاقيه لا يسأل كثيرا في نقاط المكروه والحرام، ورسم لي الخط الفاصل بين المكروه والحرام لو سمحت. هو ما بيتكلمش في المنطقة دي كتير وبيبتعد أصلا. فالأمر الأول لآدم بعدم القرب، النهي الأول لآدم عليه السلام بعدم الاقتراب. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، من الذين ظلموا أنفسهم. احنا قلنا بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقلنا خسروا أنفسهم. هنا فتكون من الظالمين، لأن بيظلم نفسه هيضيع الخير اللي هو عايش فيه. أول لما بيجي نهي فوسوس لهما الشيطان، نسمعها مصاحف تبص كده، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس. احنا قلنا الشيطان قاعد منتظر أي أمر أو أي نهي عشان يتدخل. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، أراد، هو لسه ما أسلمش، أراد أن يسلم فأتاه الشيطان، أراد أن يهاجر فأتاه الشيطان، أراد أن يجاهد فأتاه الشيطان. الشيطان بيجي لك وانت بتفكر تعمل الطاعة، بيجي معاك بيبدأ معاك القصة من الأول وانت لسه والمنبه بيضرب عشان تقوم تصلي الفجر. لا، من قبل ما المنبه يضرب وانت داخل تنام يعقد الشيطان على قافية احدكم 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. شوف الشيطان من بيجهز من امتى، يعني شوف بيجهز موضوع قيام الليل والفجر من وانت داخل تنام. يعني لو انت داخل تنام الساعة 10 وناوي تصحى الساعة 3، هو مش بيجي الساعة 3، الشيطان بيجي معاك من الساعة 10 عشان ما تقومش للقيام. فالشيطان دايما بيستعد من بدري. فأول ما بيجي أمر ولسه سيدنا آدم ما فكرش في الأمر ولا النهي ولا هيعمل في إيه، جه الشيطان مباشرة. فالسرعة فوسوسة، فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة فعل ده بيسموه فعل رباعي مكرر، يعني بيجي دايما ان الفعل ده ايه بيتكرر. الشيطان مش بيجي مرة واحدة يقولك اعمل المعصية دي، بلاش تصلي الفجر، فتقوله لا هو ما صلي، يقولك طب خلاص انا اسف السلام عليكم. لا، الشيطان ما بيزهقش، ما بيزهقش. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. يعني واحد قام من النوم وذكر ربنا والشيطان لسه معاه مش هيسيبه. فإذا قام بعد أن ذكر الله وتوضأ انحلت عقدة. يعني ممكن واحد يقوم ويذكر ربنا ويتوضأ ويرجع ينام تاني. عارفينها طبعا، قديمة كان متكرر معانا كتير. طيب يقول لك ايه، طب بس دقيقتين ونص، دقيقتين انت ياما عملتها دقيقتين، انت اصلا ما شاء الله عندك يعني لياقة وانت متميز في موضوع الدقيقتين ده، ايه المشكلة دقيقتين بس؟ وبعدين هو معقول بعد ما توضيت هتنام؟ فالشيطان لا ييأس. فكلمة ايه وسوسة، والوسوسة بيقولوا ده صوت الحلي، الصوت اللي هو المحبب للنفس الخفي مش المزعج، المتكرر، صوت خفي محبب إلى النفس متكرر. يبقى المعركة دايما مع الشيطان معركة صبر ومصابرة، انك انت تفضل ثابت. الشيطان بيعتمد ان انت جواك اجوف، في ضعف يستغله يداعب هذا الضعف، في زراير معينة كده جواك الشيطان عارف ان لو ضغط عليها انت بتضعف، وبيقعد يدرسك كويس جدا. فانت من الاول لازم تبتعد عن مواطن هذا الضعف. زيك ربنا قال في ختام السورة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لسه بيلف وبيطوف عشان يقرر هيدخل منين، ولسه بدأ يمس الشيطان بيقوم مباشرة ينتفض ويتذكر حتى يصرف هذا الشيطان. لكن اللي هيستمع للوسوسة وهيصغي إليها غالبا هيقع. طب أنا لما تجيني الوسوسة، لذلك ختام السورة الأوامر للمتقين لا يصغوا إلى الوسوسة ولكن يصغوا إلى الإيه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني لما تجيني الوسوسة أو ما أسمع قرآن أذكر نفسي بآيات الله حتى لا أسمع إلى الوسوسة. في ناس إذا جاءتها الوسوسة بتسمع وتنصت وتستمع وتركز وتطبق بالحرف، وإذا جاء القرآن هو لا يفكر، لا يفكر، نعكس. فهنا فوسوس لهما، لام الخاصة دي إن دخلوا المدخل بتاعه خاص، كل واحد له اللام بتاعته، المدخل الخاص. زي ما قلنا الشيطان بيدرس ده عنده ضعف في مسألة النساء، ده ضعف في مسألة الشهرة، ده ضعف في مسألة المال، ده عنده مشكلة كذا. وسوسة خاصة، مش حاجة كده استنبه الشيطان حفظها بيجي لكل واحد يلا اعمل كذا اعمل كذا. لا، ده بيدخل ده من مدخل، ده بتاع دين، خلاص نخش له من الدين، ايه المشكلة يعني؟ يعني شياطين الانس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحبوا يروحوا بمحاولات ان هم اضلال للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ولم يقع صلى الله عليه وسلم، واخبرنا الله جل ان الله جل حفظه صلى الله عليه وسلم. المحاولات دي كان غالبا مدخلها من الدين، يقولوا له ايه، اطرد الضعفاء عشان نسلم. واحنا زي ما بتطرد الضعفاء ليه يعني؟ عشان احنا بس نسلم مش عارفين نقعد معاه، انت بس لو تطرد الضعفاء احنا هنكون من المقبلين على الدين. ودي امنيه عند النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن الناس. فالشيطان بيدخل سواء شيطان الانس او الجن كل واحد الحاجه الخاصه بتاعته اللي هو عايزها. فوسوس له الشيطان. يبقى الشيطان اول لما بيجي الامر او النهي بيجي صوت محبب للنفس خفي متكرر لا يمل، وحاجه خاصه بيك انت. ليه الشيطان يعمل كده؟ في نقطة مهمة جدا، الشيطان مش غرضه المعصية فقط. يعني لو على قد معصية انك تعمل معصية، لا، الشيطان احنا قلنا الشيطان عنده ايه المرة اللي فاتت؟ عنده علو همة، وكلمنا ازاي نتعلم العلو الهمة من الشيطان. الشيطان طلب الانذار الى يوم البعث عشان ما يفوتش ولا واحد. بيبدأ مع كل واحد من لحظة الولادة، مش بيستنى مرحلة البلوغ. الشيطان بيقعد على كل الطرق، أطرقه كلها. الشيطان عنده إيه؟ علو همه. الشيطان لما بيجي برضو يطلب منك، يعني في واحد لما بيجي يدعو الناس مثلا إلى الدين أو الالتزام بيرضى بالقليل، لا، في واحد عايز يعلى بالناس، هو الشيطان كده عايز ينزل بالناس تحت قوي، يعني بيطلب مش بس انك تعمل معصية، لا. فوسوس لهما الشيطان، ركز معايا في الحتة دي، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. يعني ايه بقى الكلام ده؟ نتكلم بس بسرعة كده في الحاجات اللي بتضايقكم دايما في اللغة، معلش انا اسف انا بعتذر. يعني فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، اللام دي اسمها ايه؟ العلماء اختلفوا، قالوا لو الشيطان كان عارف ايه اللي هيحصل وكان متوقع ايه اللي هيحصل، يبقى اللام دي لام التعليل، يبقى هو كان قاصد اظهار السوءات، كان عارف ان ده هيحصل، متوقع ان ده، سواء عارف او متوقع. بعضهم قال لا، الشيطان ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل، فاللام دي بيسموها لام العاقبة. لام العاقبة دي ان ممكن واحد يعمل حاجة تؤدي الى عاقبة معينة هو لم يكن يعرفها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو فرعون لما التقط سيدنا موسى كان قاصد ان سيدنا موسى يكون له عدو وحزن؟ لا، ده بالعكس، قال ايه؟ عسى ان نتخذه ولدا، زوجته قالت له كده. فهو لما التقط سيدنا موسى لم يكن يتعمد ان يكون موسى عليه السلام عدوا له وحزنا. فاللام دي هناك سموها لام العاقبة، ان الفعل بتاع فرعون من غبائه كان مآل هذا الفعل انه كان وبالا عليه. فهنا قالوا لو ان الشيطان لا يقصد، لم يكن يعلم ذلك، قالوا لم دي هنسميها لام العاقبة. لو كان عارف ومتوقع، قالوا لم دي لام التعليل. بعض العلماء اصر ان هي لام التعليل، وقال حتى لو مش عارف بالضبط ايه المشكله اللي هتحصل تحديدا، لكن هو موقن ان طالما ربنا نهى عن شيء، ان الامر ده اكيد لو اتعمل النهي ده، لو انت عصيت ربنا، اكيد في مفسدة. مش كده قالوا ايه؟ الشيطان موقن ان في مفسدة هتحصل بعصيان الله عز وجل، هو يعلم ذلك. طيب الشيطان وسوس عشان ايه؟ سواء بقى العاقبة او التعليل، وانا امن ان هي للتعليل، يعني ليه؟ عشان يظهر ما وري عنهما من سوءاته. الكلام اللي موجود في التفسير اختلفوا، هل السوء هنا المقصود بها السوء حسية ولا سوء معنوية حب المعصية؟ واللي قال ان هي سوء حسية ده كتير من المفسرين، استنادا على اثار عن بعض السلف مروية في الاسرائيليات، قال ان السوء كان ادم عليه السلام وحواء، كانت سوء مغطاة بنور او بأظفار او بغير ذلك، وهم لم يكونوا يدركون ذلك. اشبه بعض المفسرين حاول يشبه، اشبه بالطفل الصغير الذي لا يشعر بسوءته، لا يشعر بها ولا ما عندوش إدراك لهذا الأمر. فسقط هذا الغطاء، فلما رأوا السوء، فقالوا هنا المقصود السوء الحسية، وأن كان الشيطان يريد ذلك. وهم قال لا، السوء المعنوية حب المعصية ظهر جواه. أيا كان، ده اللي حصل مع سيدنا آدم. طب وما إحنا بقى الشيطان عايز، يعني إيه الشيطان يوسوس لينا حتى يبدي لنا ما وري عنا من سوءاتنا؟ يعني إيه بقى الشيطان يعني معنا كده؟ إحنا الآيات دي عايزين نعيش بيها في حياتنا. بداخل كل نفس، أنا أؤكد دائما على هذا المعنى، بداخل كل نفس فجور وتقوى. أنا ممكن مش عارف الفجور اللي جوايا، مش عارف. تلاقي مثلا الشاب أو الفتاة في ثانوي أو في إعدادي أو في جامعة، هي فيها نوع أو شاف نوع من الإيه؟ الطيبة والسذاجة، وغر كده، ما يعرفش المعاصي، ما يعرفش. فتلاقيه في أول دخوله سواء ثانوي أو جامعة، تلاقيه طيب، ملوش علاقة بالبنات، مش بيفكر في معاصي معينة، ما يعرفش حاجة. ممكن تسيبه في الجامعة مثلا 3-4 سنين، شوف التحول اللي بيحصله، تلاقي شكله اتغير وشعره اتغير ولبسه اتغير وطريقة كلامه اتغيرت، كل حاجة اتغيرت. ده كان فين؟ ده كان جواه البيئة اللي اتحط فيها أظهرت هذا الفجور. كان ليا أحد أصدقائي يعني أعرفه، كان طيب جدا وغلبان، وسافر بره في لدولة أوروبية، والعياذ بالله رجع قمة الجرأة. أنا تعجبت، فلان أصبح عنده جرأة، يتكلم عن الزنا انه امر عادي. هذا الفجور كيف ظهر؟ هذا الفجور كان بداخل النفس. يبقى دور الشيطان اظهار الفجور اللي بداخله، ان يحطك في بيت معانا تجد بنت طيبه ممكن تبقى غلبانه مثلا من الارياف، حييه، تميل الى الستر، تستحي. تشوفها مثلا في بدايه دخول الجامعه تلاقيها طيبه جدا وغلبانه وقاعده بينها وبين اي ولد مسافه 20 متر وتستحي. شوف 3 4 سنين في الجامعه تشوف تلاقيها عامله ازاي، صوتها قد كده اهوت، وتنادي هي على الولد ورحت انت تكلمه تقول لك في ايه اللي حصل، ايه اللي حصل يعني غلط، ايه ده حصل ازاي، التطور ده حصل ازاي. هذا كان بداخله. الشيطان مش بس عايزك تحصل، عايز يطلع اللي جوه ده حتى لا تكون المعصيه لحظه عابره، حتى تتحول المعصيه الى طبع، الى خلق مستمر، الى شهوه مستعره. والشيطان يريد استعار الشهوات، عايز يخلي الشهوات مستعره. لذلك ممكن المصيبه اللي بتحصل مش انك انت عملت المعصيه، المصيبه اللي بتحصل ان السوءه ظهرت، ان الشهوه استعرت، ان تحولت الى احلام يقظه مستمره في الذهن. هي دي المصيبه. زي كما العلماء ما بيقارنوا الافضل اللي ما عملش معصيه خالص وفضل طول عمره على الطاعه، ولا اللي عمل معاصي وتاب، ويقارنوا ان على اللي عمل معاصي وتاب ده بتتحول سيئاته حسنات، وان التاني، ومقارنات طويله. في الاخر العبره بمن صدق فيهما يعني. لكن من مشاكل كل واحد عنده مشكله فيه، من مشاكل اللي عمل معاصي وتاب وكلنا ذلك الرجل، ان بيفضل يجاهد نفسه دايما، يفضل الامر هو في صدره، هذا الامر في داخل صدره يجاهد دائما، لابد ان يكون على حذر حتى يتخلص من هذه الشهوه. وهنتكلم ان التوبه شيء، التوبه من الذنب شيء، والتخلص من اثار المعصيه من المعصيه شيء اخر. يعني ان انت ممكن واحد يتوب لكن لسه اثار المعصيه عليه، يحتاج ان يدفع ثمن التخلص من اثر الذنب، زي اللي بيشرب مخدرات كده. هو على جنازة صاحبه لما مات أو في درس وعظ أو تاب إلى الله، لكن لسه المخدرات في دمه، بيحتاج بقى شهر شهرين ثلاثة سنة عشان يتخلص تمام. كل هذه الفترة تحتاج إلى مجاهدة. فهنا الشيطان عايز إيه؟ الشيطان مش بس عايزك تحصل، الشيطان عايز يغير أخلاقك، يغير طموحاتك وهمومك وشهواتك. بعد كنت ممكن تنام، قبل ما تنام تفكر تنصر الدين ازاي، لا هو تنام ازاي تعمل معصيه في احلام اليقظه. عايز يظهر، وانت تستغرب انا ما كانش جوايا كده، انا كنت طيب، انا ما كنتش بفكر التفكير ده، ايه اللي حصل؟ اللي يبدي لهما ما وري، كان مستخبي عنك ده، كان ده مستخبي عنك، كنت طيب، كنتش عارف ان الشهوات دي موجوده. اللي ما يعرفش ان في قنوات وافلام وفيديوهات، ما يعرفش الحاجات دي خالص، ويبدا الشيطان يوقعه، يبدا يكتشف جواه هذه الشهوه وتستعر ويجاهد ليتخلص. فدور الشيطان مش بس انك تاكل من المعصيه او تعمل معصيه، لا، ان هو الشيطان عايز يطمن ان حتى لو تبت انت لسه ممكن اوقعك تاني. خلاص، ليبدي لهما ما وري، ما كانوش عارفين، ما وري عنهما من سوءاتهم. وقال، يبقى الشيطان بدأ الوسوسة، حدد الهدف بتاعه، حدد الهدف، أنا عايز من ده إن أنا أغير وجهته، إن أنا أظهر جواه حاجة ما كانتش موجودة، وبدأ ينفذ. وقال، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طبعا لما ربنا يقول لنا هنا في القرآن كلام الشيطان، يبقى ده محتاج يتدرس. يعني دي أساليب شيطانية لإيقاع الناس. بعض العلماء قال عشان نفهم الجملة دي محتاجين نربط قصص القرآن ببعضه، وقالوا إن أول جملة قالها الشيطان لآدم اللي كانت في سورة طه مش اللي في سورة الأعراف، وإن الجملة الأولى كانت هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ثم الجملة الثانية ما نهاكما ربكم. وبتجميع قصص القرآن بنفهم الأحداث تمت إزاي. يبقى الشيطان أول لما جه، نبدأ بقى بسورة طه، قال له إيه؟ ما قالوش زي ما قلنا، الشيطان مش بيجي يقول لك يلا روح اعمل المعصية دي، بص على البنت الفلانية، مش بص، لا هتبص، هو لو عمل معاك كده والله ما انا باصص, انت اصلا هيستثير جواك الايه. لكن الشيطان ايه ده ايه ده ايه اللي هناك ده, لا مش البنت الشجره اللي هو اه شوف يا اخي الشجره سبحان الله يا اخي. هو مش بيقول لك بص على البنت, انت اللي بصيت انت حر بقى, انا ما قلتلكش بص على البنت. طيب الشيطان يجي يقول لك ايه, ما يقولكش اعمل معصيه, يجيبها لك صوره ايه استفهام كانه ايه عارف تحب تشرب حاجه, هل ادلك, لو مش عايز خلاص انت حر. انا كنت يعني عايز اقول لك بس لو انت بتسال يعني لو انت مش من هنا وغريب وبتسال على شجره الخلد انا ممكن مش عايز خلاص انت حر. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. ربنا ما قالش ولا تقرب من شجره الخلد. مين اللي سماها شجره الخلد؟ شيطان. يعني ربنا ما قالوش, ربنا ما سماش شجره, يبقى اول حاجه غير اسمها, لعب في المصطلحات انه يغير اسم الايه المعصيه, ما يسموهوش زنا, ما يسموهوش ربا, ما يسموهوش كده, لان ده هيفضل يعني مبغض الى النفس لو فضل باسمه المعصيه. لذلك اخطر لعبه دايما اللعب بالمصطلحات, ان يسميه حريه, وممكن يكون الحريه دي مش لازم, لكن ممكن يكون ده فجور اصلا, بل يريد الانسان ليفجر امامه. زي ما بتكلم مع احد الشباب بتناقش معاه في يعني بعض القضايا الالحاديه, فبيقول لي خلاص ده اللي ما عندوش نضج فكري ما يراش الكلام ده. قلت له ده ما اسموش نضج فكري, ده اسمه ضلال, ده اسمه ضلال, ما اسموش نضج. انت نسمي الحاجات باسمائها. لذلك اهم خطوه للرجوع تسميه الرجوع للاستعمالات القرانيه, مؤمن منافق كافر فاسق معصيه حرام حلال, نرجع لاستعمال القران, مش نرجع نسمي الاشياء بغير مسمياتها. فاول حاجه عملها الشيطان انه غير الاسم. طيب لما غير الاسم سماها ايه, شجره الحنظل مثلا, سماها شجره المر, سماها شجره العلقم, سماها شجره الايه, يختار اسم ايه محبب, يعني حاجه انت ايه لما تسمع الاسم تحبها. شجره الخلد اللي هو ايه نسميه الفوائد, الربا نسميه ايه, انت لو عايز تستفاد تعال عندنا, مش عايز تستفاد انت حر, بيسميه فان انت لو عايز تستفيد تعال اتعامل ايه بالربا. فهنا سماها شجره الخلد. طب ليه اختار الخلد؟ ليه الشيطان لما اختار الاسم؟ احنا قلنا الشيطان درس سيدنا ادم وقعد يطيف وعلم انه اجوف. دائما الاجوف يحتاج الى من يسد هذا النقص, ذلك الله سبحانه وتعالى هو الصمد لا يحتاج الى احد سبحانه وتعالى, يطعم ولا يطعم, هو يصمد اليه سبحانه وتعالى. هذا الضعف الذي بداخلك لن يكتمل ولن تشعر بالراحة إلا أن تلجأ إليه. الشيطان بيحسسك أنك ممكن تسد هذا الأجوف اللي بداخلك, تسده بأشياء أخرى. فالشيطان عارف أن بني آدم خايفين, عندهم جوف يحتاج إلى, فدايما دخلوا من قضية الإيه؟ الخلد. ده أنت عايز ما تموتش, الخلد والملك أكتر حاجتين محببين للإنسان. الإنسان خايف يموت, ولما عايز يعيش عايز يعيش حياة الملك. أكبر مدخلين للشيطان إن هو خايف على حياتك وحياتك ما تبقاش منغصة. فقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. دخلوا الحتين دول. والشيطان لما طلب طلب الخلد برضه, قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وإن ربنا ما ادالوش إلى يوم يبعثون, اداله إلى يوم الوقت المعلوم عشان يذوق الموت. فهنا دخلوا نفس المدخل, شجرة الخلد وملك لا يبلى. السؤال ده استثار شيء كان بداخل سيدنا ادم لم يكن يعلم انه يحب الخلد. يعني زي ما قلت لكم, انت ممكن في حاجه انت مش واخد بالك ان الشهوه دي جواك, لما تتعرض تنظر لمشهد حرام او يتحط, انت طول عمرك انا مش زاغي الفلوس, لا لا لا, انا ممكن يكون مثلا اتاثر باي حاجه, لكن انا موضوع الفلوس ده اطمن ما تقلقش. ما اصل انت ما شفتش فلوس قبل كده, انت ما جربتش نفسك في الفلوس. ما انت لو جربت نفسك يعني انت هنحكم امتى؟ لما يتحط قدامك فلوس بجد, اللي معاك ده ما اسموش فلوس, اما يتحط قدامك فلوس بجد وتثبت ساعتها نقول انت مالكش في الفلوس. فهو ما كانش عارف ان هو بيحب كده. لكن انا موضوع المناصب ده والشهره لا لا, هو ما حدش عارفه اصلا دلوقتي. يقول لك لا الموضوع ده انا بستغرب والله الناس اللي بتتشهر وتضل دي انا بتعجب والله. وتلاقي عند اول 5 لايك تلاقيه ايه يا ابني اللي حصل في انت ما انت ما كنت ايه اللي حصل لك ما جربش. فاحيانا الانسان ما يبقاش متوقع ان دي نقطه ضعف عنده فالشيطان بيستثير ده. الخلد سيدنا ادم لما يسمع الخلد يعني مش هموت وملك وعلى طول واكله وتوب بعدها. عارف انت تبدا ايه التساؤلات دي ما كانتش جواك اصلا. يعني انت كل يوم بتروح الجامعه وترجع عادي تنام تذاكر تروح وترجع. الشيطان خلاك تبص على حد بدات تفكر قاعد يكلمك عن معصيه عن رحله حرام انت ما كانش في ذهنك. قريت الاعلان رحله المكان كذا بس ده هيبقى فيه حرام انت ما كانش في دماغك اصلا. ده تم استثارته بداخلك فتروح تقعد تفكر طب اروح ولا ما اروحش طب هينفع طب افرض مت هناك بس افرض ما متش طب افرض ما لحقتش توب بس افرض لحقت التوب تبقى انت ضيعت عليك الفرصه وتدخل في نقاشات مع نفسك انت ما كانتش جواك اصلا. فالشيطان بيعمل رقم واحد التزيين عن طريق تسمية الأشياء بأسماء محببة للنفس. رقم اثنين استثارة الدوافع اللي جواك يستثير. الشيطان قبل ما يقولك على حاجة لازم يحول الشيء ده لأمنية عندك. أحد معاني قول الله عز وجل إن كان اللغويين اختلفوا في المعنى ده الشيطان سول لهم وأمل لهم. بعضهم قال سول أي سهل خلى المعصية سهلة وبعضهم قال سول أي جعل المعصية سؤلك طموحك يخلي المعصية أمنيتك يعدهم ويمنيهم. الشيطان عايزك لا أمنينهم ولا آمرنهم. قبل ما يأمرك الشيطان يعمل إيه يخلي المعصية أمنيتك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم. الشيطان بيلعب على المشاعر الأول قبل ما بيدي أوامر. لذلك الداعية المفروض يعمل كده إنه يغير مشاعر الإنسان تجاه الله تجاه الجنة تجاه النار قبل أن يعطيها الأوامر. الشيطان بيلعب على المشاعر يخلي المعصية تتحول إلى حلم إلى أمنية إلى طموح إلى سؤل عندك. ثم بعد ذلك يقول لك طب ما سهله خالص ما هي طريقه اهو. الشيطان يدخل تزيين استثاره الدوافع وبطريقه غير مباشره ما يخشش وش في وش كده يعني يجيبها ايه رفرف من الجنب ما يخشش ايه روح اعمل هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. سيدنا ادم يقعد يفكر طب ازاي طب فين لا مش عايز اعرف طب قول لي طب ويدخل في تساؤلات معلش. عارف يجي لك واحد يقول لك اقول لك على شغلانه الشغلانه دي هتاخد 10,000 دولار اصل الجنيه ما عادتش مجرم 10,000 دولار في الشهر. فتقول له قول يقول لك طب استنى بس انا لسه خلصت العروض وهيسلموك عربيه تبقى بتاعتك انت. هو قاعد بيتكلم وانت قاعد ايه قاعد بتحلم انت قاعد بتعد ال 10,000 وتغلط وتعدهم تاني قاعد ايه تحلم والعربيه بعد تحلم وانت بتخبط برجلك في العجل كده بتاعها قاعد تعيش وتطلع ايدك بقى من الشباك تقول قول يا عم اخلص يا عم انا لسه خلصت العروض. يقعد يسيبك الاول ايه تعيش بعد ما تعيش يقول لك ده حاجه بسيطه خالص انا اشتغل في الخمر ايه ايه يا عم في ايه خلاص بلاش العربيه انسى امسى يا عم موضوع العربيه ده خلاص خلاص طب ما فيش حاجه تانية. ويقعد يخش لك دخله ايه حس انك تسقط خلي القوه الممنعه اللي بداخلك تنهار. فدخل المدخل ده مع سيدنا هل ادلك على شجره الخلد. بعد ما دخل المدخل ده وتمكن واستثار قضيه الخلد واستثار قضيه الملك وخلاص بقت مستثاره دخل بقى الامر المباشر. قال له طب بص بقى انا عايز اقول لك على حاجه. هنا بقى دخلت الاعراف دخل نوع من الصدام قلنا ما بيبداش بيها. الشيطان من اهم اغراضه ان يجعلك تعترض على امر الله لا ان تعصي الله فقط. الشيطان الهدف النهائي بتاعه انك تعترض على الشرع وعلى القدر. ذلك لو اللي فيها اعتراض على القدر تفتح عمل الشيطان. لان الشيطان عايزك تقف كما وقف هو. قال له ليه اسجد؟ مش ما سجدش وخلاص، لا انا خير من اعترض. هو الشيطان عايزك تعترض. طب الشيطان يخليك تعترض ازاي؟ ازاي الشيطان يستثير بداخلك دوافع الاعتراض؟ انه يصور لك أن أوامر الله فيها نوع من التقييد لحرياتك لطموحاتك لدنياك لأمانيك. يصور لك أن أنت مسجون أن الطاعة دي سجن يصور لك ان انت عايش في كرب بسبب الطاعة، وان انت لو قررت تعصي ان الحياة كلها مفتوحة قدامك. الشيطان بيلعب على المنطقة دي. لذلك قال له ايه؟ شوف الخبيث اللعين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. قال له طب انا هقول لك بقى، خلاص لما تأكد ان الموضوع تمكن في القلب. وبعضهم هنا قال في اشارة جميلة جدا، نرجع لأسماء الإشارة. ما نهاكم ربكم عن إيه؟ عن هذه دي ليه؟ أنتوا إيه اللي قربكم من الشجرة؟ مش ربنا قال لا تقربه؟ ليه الحوار ده بيحصل جنب الشجرة؟ لأن بعد كده ربنا هيقول إيه؟ ألم أنهاكما عن تلكما. تلك دي اسم إشارة للبعيد، لما أكلوا وظهرت سوء طلعوا يجروا بعيد عنها. لكن بعد إيه؟ بعدت عنها بعد إيه؟ الحوار ده بيتم بجوار الشجرة. ما نهاكم ربكم عن واقفين جنب الشجرة. طب وانت ليه واقف جنبها؟ وسوسة الشيطان مع الاقتراب تسهل الوقوع. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. بيقول له ربنا يريد أن أنت ما تبقاش كويس. هو ربنا لما نهاك عن دي عشان أنت ما تبقاش ملك، وعشان ما تبقاش ملك، وعشان ما تبقاش مخلد. يعني بيحطك يعني قصاد أوامر ربنا. هو ده اللي بيعملوه في الطريقة المعاصرة لتبغيض الناس للشرع. لكن على فكرة الشرع ده هو اللي مسبب لنا الفقر، والشرع ده هو اللي مسبب لنا كذا، هو اللي مسبب لنا التخلف، هو اللي مسبب لنا التأخر. وكأن ويتكلموا عن وكأن احنا لو خلصت من الشرع كل حاجة في حياتنا هتتصلح. فهنا الشيطان بيقول له ما نهاكما ربكما، حتى الكلام متناقض. ازاي يبقى ربكما الذي يربيكم بنعمه وينهاكم عن شيء يكون فيه مصلحتك؟ المصلحة ازاي؟ ما نهاكم ربكم وبصيغة الحصر والقصر، يعني بيقول له الغرض الوحيد من النهي عن الشجرة انك ما تبقاش كويس. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين. القراءة المتواترة ملكين، قراءة خارج المتواتر ملكين، الملك يعني زي سورة طه. انما هنا ملكين، كأن أيضا من الدوافع اللي ممكن تستثار إن سيدنا آدم قاعد يبص على الملائكة، وإن دايما من أسباب الوقوع في المعصية النظر إلى الغيب. طب ربنا فضلك وعلمك من الأسماء وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك الملائكة، لكن هو لقى إن الملائكة عندها حاجات مش عنده، ممكن مثلا بتطهير العبادة بطريقة معينة، فبقى عايز يبقى زيهم. طب ولماذا تنظر إلى غيرك؟ أحيانا ربنا يديك نعمة معينة، ارضى بهذه النعمة، اجتهد فيها، تعبد الله بها، لا تنظر إلى غيرك. احنا من أسباب الوقوع انك انت مشغول بغيرك. طب انت وفقت انك انت في العلم، في الدعوة، في الحرب، في اي ثغر من ثغور الدين، الشيطان عشان يصرفك عن ده يخليك تنظر إلى غيرك. في الاخر لا تجمع بين فعلك ولا بين فعل غيرك. احيانا بيكون في فارق دقيق، وده عايز يعني ممكن لقاء اخر، او ممكن ترجعوا لمقطع كده اسمه فارق بين تحقيق العبوديه وتحقيق الانجاز. في فارق دقيق بين علو الهمه والطمع. ممكن الشيطان عايزك تبقى طماع وفي الاخر تسقط. فالشيطان هنا جه سيدنا ادم قال له انت كمان ممكن تبقى ملك، يعني تبقى مخلد وهتبقى ملك وهتبقى ملك، كل ده من الشجره، والشجره ده هي اللي انا ماني عنها، وان النهي اساسا عشان ما تبقاش كده. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. طبعا لازم يدخل الدين في الموضوع. والله العظيم أنا بتكلم بجد، وقاسمهما إني لكم من الناصحين. الحلفان يقسم بالله ويعظم، وتحس إن دايما الكلام الشيطان متناقض لكن بيوافق هوى النفس. يعني يقول له ما نهاكم ربكم وبعدين يحلف بالرب. وقاسمهما، وقالوا إن صيغة المفعلة دي قاسم، المفروض صيغة فعلة دي تأتي للمشاركة، يعني تقاتل فلان وفلان، تصارع فلان وفلان، الاثنين بيعملوا نفس الفعل. فقالوا ازاي قاسمهما؟ بعضهم قال هم طلبوا منه القسم، وقالوا بعضهم قال ان احيانا هذه الصيغه، صيغه المفعله، تاتي للاجتهاد في الفعل. يعني لما تقول جاهد نفسه، يعني ايه جاهد نفسه؟ يعني بلغ ودفع كل ما في وسعه واعطى كل ما في وسعه حتى يجاهد نفسه، او في مقاومه قصاد الفعل. هو عمال يحلف وما بيقاوم، يحلف ويقاوم. وقاسمهما وأقسم ويؤكد إني لكما لمن الناصحين. أنا والله ما عايز حاجة ليه، أنا فاعل خير معدي كده، مش عايز حاجة. ودايما زي ما قلت لكم الشيطان الانس او الجن ما يظهرش ان هو عايز حاجة. انا ناصح مش عايزين تاكلوا من الشجرة ما تاكلوش، اني لكم لمن الناصحين. فدل هما خدوا بالكم الامور بتمشي ورا بعضها، فوسوسة فدل هما بغرور فلما ذق، فدل هما بغرور. يعني ايه دل هما بغرور؟ دلهما العلماء قالوا فيها معنى من اثنين، الاشهر اللي عليه الجماهير ان دلهما يعني اوقعهما، والمعنى الثاني اجرأهما على المعصيه. ان دل احيانا تاتي بمعنى ان يكون انسان جريء على شيء، وده خلافها على حسب الجذر بتاع الكلمه. لكن خلينا في الاشهر دل، الدلو لما حد يكون عايز ميه من البئر يظن واهما ان في البئر ماء ينزل البئر، يدل البئر خطوة بخطوة بخطوة ثم لا يجد شيئا. وقالوا ده مثل بيضرب لمن تتبع شيئا فشيئا فشيئا ولم يجد ما يريده. يعني ما الفريسة بتقع تقعد تحط لها طعم وتسحبها تسحبها تسحبها لغاية لما الفريسة تسقط في الشبكة، انت كده عملت ايه؟ دليت هذه الايه؟ الفريسة، اغريتها. لذلك بعضهم كانوا يقولوا من معاني الغرور ان في بعض الحيوانات تختبئ بالليل وتظهر بالنهار، لان هي بالليل ما بتشوفش اللي ممكن يفترسها الاعداء. فاحيانا في ليله مقمره تظن ان النهار اتى، فتظهر هذه الفريسه تظهر معتقدا ان النهار جه، فتهجم عليها الايه؟ يهجم عليها العدو ياكل. فانا يقولوا ايه؟ غر بها، غر بها. فانك تعتقد في الشيء فوق قيمته او على غير قيمته ايا كان فوق او تحت، هذا الاعتقاد ده نوع من الغرور. فهم اعتقدوا ان في الشجره فوق قيمتي، انك تعتقد في المعصيه فوق قيمتي، تعتقد ان المعصيه هتسعدك، تعتقد ان ده هيبسطك، تعتقد ان ده هيجيب لك فلوس، اعتقاد واهن. والشيطان بايه؟ خطوه بخطوه. عارف لما تحط الواحد مثلا مبلغ على الارض فلوس ويجي يوطي خدها تقوم شاددها شويه، يقوم واخد خطوه يجي يوطي خدها تقوم ايه؟ شاددها شويه. هو ده التدليه، خطوه بخطوه. يقولوا شبهه يرد عليها، يقولوا ييجوا يمتنعوا يدخل لهم المدخل تاني. قعد الموضوع فترة فترة فترة، واحدة واحدة بغرور، أي الباقي بعضهم قال الملابسة أو المصاحبة، كل ده بيصاحبهم الغرور أو يستعمل الغرور. فدلهما بغرور، قعد معاهم الشيطان باله طويل قوي. خد بالك الشيطان ممكن يقعد مع واحد عشان يوقعه في معصية 5 سنين، ما عندوش مشكلة. هتقول لي 5 سنين عشان يوقعه في معصية؟ اه، لأن المعصية الأولى هتاخد من الشيطان 5 سنين، التانية هتاخد منه 5 دقايق، التالتة خلاص بقى أسير عند الشيطان. هو الشيطان بيعتمد ان هو يسيطر، ان هو يضع اللجام على الحنك لأحتنكن ذريته، ان هو يظهر السوء. والشيطان بيعتمد ان هو يغير منك اصلا، مش على قد معصية وخلاص. فدلهما بغرور، قعد الشيطان يدرس ويطيف ويقرر، ومداخل ومدخل غير مباشر ومدخل مباشر، ويستثير الدوافع ويضع يضعك في امر مباشر ضد امر الرحمن، في حاله ضد امر الملك سبحانه وتعالى، حتى يظهر بداخلك الاعتراض. بعد كل ده وبعد كل هذه المحاولات نجح الشيطان. فلما ذاق الشجره، فلما ذاق، لسه ما بلعوش، لسه ما لحقش يتمتع بالمعصيه. وهذا هذه المعامله هي معامله من اراد الله به خيرا، انه ما يسيبوش يتمتع بالمعصيه. وعصيت من بعد ما اراكم ما تحبون، المعصيه تذهب بكل ما تحب ان كنت ممن يريد الله به خيرا. في ناس معامله الاستدراج، ربنا يسيبه يتذوق وياكل ويشبع ويحوش، ربنا سيبه ما ينزلش عليه العقوبة. وقد تكون العقوبة معنوية، انه يزداد بعدا من الله والعياذ بالله. فهنا فلما بمجرد الذوق، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نكمل بإذن الله بعد الأذان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجر، بمجرد ما ذاقوا من الشجر بدت لهم سواد. قلنا ان ده من رحمة الله عز وجل بالعبد انه يبغض له المعصية، المعصية في أولها لها لذة، وإحساس الجرأة واللذة بتاع المعصية بالنسبة للمؤمن بينتهي بمجرد اقتراف المعصية، ثم يشعر بندم ويشعر بضيق ويشعر بألم في صدره، ويشعر كما سنسمع الآن نداء الرب سبحانه وتعالى هنا ألم أنهاكما، يشعر بالعتاب، النفس اللوامة. هذا الشعور قد يضمحل مع تكرار الأكل من الشجر، فمع تكرار المعصية قد يعاقب الإنسان والعياذ بالله بالاستدراج. وهيجي لنا في السورة أناس عملهم الله عجل بالاستدراج، إن ربنا سبحانه وتعالى عاملهم بالبأساء فلم يرتدعوا، فأعطاهم السراء حتى عفوا، عفوا نموا وكثرت كثرت أموالهم، قالوا مس أباؤنا مس أباؤنا الضراء والسراء، عادي دي تقلبات في الأحوال ما لهاش علاقة بالعقوبات الربانية. هنا تكون الفتنة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وظهر سواء السوء الحسية على قول الجمهور أو المعنوية، والراجح غالبا المقصود في الآية الحسية لكن إسقاطه علينا بيبقى المعنوية، بدت لهما سوءاتهما. ولما ظهرت السوءة شعور فطري بداخل الإنسان يريد أن يستر نفسه، شعور فطري بداخل الإنسان. فالعجيب كيف يصفون التقدم بالتعري، في حين أن التعري من أخلاق الحيوانات، يعني التعري يعني الحيوانات مش ماشية لابسة في الشارع، فالتعري ده تنزل عن تكريم بني آدم، فكيف يرتضي الإنسان لنفسه هذا؟ من فطرة الإنسان أنه هو ما جالوش أمر بالستر، يعني ما جالوش أمر ربنا قال له استر نفسك، وقال له الأمر اللي قال له لا تقربه أو ناهي اللي قال له لا تقربه. هذا الشعور فطري مفطور عليه الإنسان أنه يسعى إلى أن يستر نفسه، سواء يستر السوء الحسية أو يستر نفسه من المعصية، لا يجاهر لا يتكبر. فالإنسان يتعجب لمن يفعل المعصية أمام الناس ولا يستحي، أو للمرأة التي تفعل المعصية أمام الناس ولا تستحي، يتعجب يناقض فطرته. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، بمجرد الذوق بدت وظهرت السوءة، وطفقا يخصفان مباشرة، يخصفان عليهما من ورق الجنة، خصف تجميع الورق فوق بعضه حتى يستراني أو حتى يسترا نفسهما، يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما. ابن عاشور هنا بيقول معنى لطيف، بيقول تأخر النداء، يعني مش ربنا ما قالش فلما ذاق الشجرة ناداهما ربهما، لا، تأخر النداء إلى أن ظهرت السوءة وشعروا بضرر المعصية، ثم انطلقوا يبحثان عن ستر للمعصية، جاء النداء في هذه اللحظة. ليه؟ حتى يكون أمكن للنفس لما أنت تشعر بغلطتك وتحس أن أنت ضريت نفسك بالمعصية فيأتيك العتاب في هذه اللحظة. لكن لو أنت لسه لم تشعر بضرر المعصية وأتاك العتاب لا تشعر بضرر المعصية، لكن في هذه اللحظة بعد أن ظهرت وبدت السوءة وينطلقان في الجنة يبحثان عن ورق يستران أنفسهما بالورق، جاء النداء في هذه اللحظة فيتمكن العتاب ويعطي أثره. ألم أنهكما، عتاب يذيب القلب المؤمن. أما تتذكر معصيتك وأنت تقرأ هذه الآيات وتفتكر لما ربنا قالك ما تعملش كده وحذرك وبعت لك إنذار ومنعك وحال بينك وبين المعصية، ثم تصر وتفعل المعصية، ثم تشعر بضرر في دينك ودنياك وتجلس مع نفسك، تذكر هذا العتاب. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، مش تلكوا ابعدوا عنها الوقتي، قال الآن تبتعداني عن الشجرة، قال الآن أبعد المعصية بعد أن ظهرت السوءات، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، مش قلت لكم إن ده غلط. فالإنسان يتذكر هذه اللحظات قبل أن يقع في المعصية. أصعب شيء على من ذاق حلاوة القرب أن يذوق مرارة البعد، أصعب شيء على النفس التي ذاقت حلاوة القرب أن تذوق هذه الحالة، أن تذوق مرارة البعد أصعب من فقدان أي شيء دنيوي. يعني في واحد ربنا بيربيه إنه يكره المعصية، كل واحد ربنا بيربيه إنه يكره المعصية بطريقة، هو الرب سبحانه وتعالى. يعني زي ما ابنك أنت بتحاول تخوفه من حاجة فتقول له دي هتلسعك، دي هتعورك. ربنا سبحانه وتعالى يربي عباده. في واحد كل ما بيعمل معصية بيسقط، في واحد كل ما بيعمل معصية بيحصل له مشكلة في عربيته، في واحد كل ما بيعمل معصية بيحصل له مشكلة في بيته، في واحد مش منتظر ان ده يحصل، اما بيحصل له معصية بيفقد لذة المناجاة، بيفقد قيام الليل، بيفقد صلاة الفجر. فلما بيجي شيطان يقول له اعمل المعصية، على طول رد فعل طبيعي ريفليكس داخلي بيحصل جواه، التاني بيفتكر العربية المخبوطة، بيفتكر الرئيس في الشغل اللي بيزعله، هو عنده ربط ما بين ده. في واحد بيفتكر مرارة البعد، لا مش هقدر، لا انا المرة اللي فاتت لما حسيت بفجوة انا تعبت مش قادر ارجع للموقف ده تاني. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اشد لحظات القرب في السجود يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. انت بيبقى نفسك تثبت على كده، حينما تذوق لذة الطاعة تتمنى ان تظل هكذا، تبقى خايف تروح منك. اللي بيذوق حلاوة القرب يتألم ويخشى مرارة البعد. فتأتي هذه الآية لتذكرك ابتعد عن المعصية حتى لا تذوق هذه المرارة، حتى لا تشعر بهذه الغصة، مرارة البعد مؤلمة على القلب المؤمن. وكم من إنسان يقول فعلت المعصية ولم أعاقب، وهو لا يشعر بالعقوبة، لا يشعر بها إلا القلب المؤمن. هذا القلب الذي لا يشعر بالعقوبة هذا قلب فقد الإحساس، وفقد الإحساس لأعظم الأشياء للقرب من الله، فقد الإحساس به، فلا يعلم أنه معاقب والعياذ بالله. حاسس أن عربيته كويسة وشغله كويس وبيته كويس وفلوسه كويسة، فمش حاسس أن فيه مشكلة، وهذا من الاستدراج. تخيل معي، تخيل لو، تخيل لو سيدنا آدم لو لما ذاق من الشجرة ما حصلش حاجة، ما فيش عقاب حصل ولا بدت السوءة ولا حصل حاجة، وظاهريا ما حصلش أي تغيير، بل بالعكس. تخيل لو لما يأكل من الشجرة انتقل إلى مكان أفضل في الجنة، تخيل لو كان ده حصل هنا، ممكن وده يكون من البلاء، إنك تعمل المعصية فدنيتك تتحسن، فتبدأ إيه ده، ده من البلاء. وهذا ما حدث في مع كثير من الدول والأمم في الوقت المعاصر، يعني كان لما ثاروا على الدين في الغرب، ثاروا على الكنيسة وثاروا على الدين عندهم، وهو كان دين باطل أساسا، لكن لما ثاروا على الدين حصل عندهم تقدم، فنشأت فكرة الإلحاد. طيب إذن الدين اللي كان مأخرنا، الأول نشأت فكرة العلمانية، إن إحنا نحاصر الدين داخل دور العبادة، طالما الدين عمل لنا نوع من أنواع التخلف الدنيوي خلاص إحنا نحاصر الدين داخل دور العبادة. ودايما كل ما الدين بيتراجع كل ما الباطل بيتقدم. لما حصروا الدين في الكنيسة قال لك طب وإحنا ليه نسيب الدين، طب إحنا نهد الكنيسة أصلا على الدين، وظهر الإلحاد. ده ظهر ليه البداية دي؟ الفتنة حصلت إمتى؟ إن لما أزاحوا الدين حصل تقدم، هنا بتحصل الفتنة. هتقولي طب إزاي ده يحصل؟ إن كان الدين باطل أصلا، وهذا أيضا ما حدث في أواخر خلافة الدولة العثمانية، إن لما هم في آخر الدولة العثمانية غيروا وبدلوا وضيعوا أجزاء من الدين، فلما حصل الثورة على الدين قام بها أتاتورك عليه من الله ما يستحق في تركيا، ونشر العلمانية وأزاح الخلافة، حصل نوع من التقدم الدنيوي، فحسوا أن الدين كان مقيده، لكن هو الدين ما كانش مقيده. تقييد الدين هو ده معنى ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. هذا الشعور الذي يريد أن يبثه الشيطان في نفوس الناس، إن الدين نوع من التقييد، نوع من القيد. الشيطان يصور للإنسان أن الداعية هو عبارة عن أسد يريد أن يفترسه، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أسد أو صياد. الشيطان عايز يصور الداعية أنه عايز يصطاده ويحطه في الحبس، ويصور له الداعية منظر مرعب كده. الشيطان عايز يخوفك من الدين، يصور لك أن الدين هو قيد وحبس. فالفتنة تحدث حينما تأتي المعصية بدنيا. هنا فتنة استدراج زي ما قلنا هيجي لنا, أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه السورة, هيجي لنا في منتصف السورة إن في ناس حصل معهم كده لما البأساء ما رجعتهمش, وده بيحصل معاك إنك تعصي فيعاقبك الله, يرسل لك إنذار عقوبة, تستمر في المعصية خلاص يعني الانتقال للمرحلة اللي بعد كده فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سورتنا معاك خلاص خد الدنيا وهو في المعصية. فإذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من رحمة الله عز وجل هنا إن بمجرد ذوق المعصية ظهرت السوء. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أنا قلت لكم حاجتين, الشيطان عدو وقلت لك ما تقربش من الشجرة, يعني أنت مش قربت من الشجرة من نفسك, أنت كمان استمعت إلى الشيطان. أنا مش قلت لكم إن الشيطان عدو, اتخذوه عدوا, إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا في قضية لغوية سريعة, مسألة تلكما, تلك اسم إشارة للبعيد, لو عايز تشاور على حاجة مؤنث بعيد بتستعمل تلك. وما الكما دي ايه؟ دي كاف الخطاب, لو انت بتخاطب اتنين تلكما. ان شاء الله ممكن عشان بس اتأخرنا لما يجي لنا الموضوع التاني اشرح لكم بتفصيل اكتر في القرآن. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فارق رهيب بين كلمة بما اغويتني وبين ربنا ظلمنا انفسنا. الشيطان ابليس لما وقع في المعصية قال أنت يا رب أغويتني, لم يعترف بخطئه. هنا اعترف آدم عليه السلام بخطئه. لذلك منقول أظن عن شيخ ثاني تيمية وغيره أن الذي يسقط في المعصية ثم يتهم الرب فيه شعبة من أخلاق إبليس, والذي يسقط في المعصية ويتهم نفسه ويتوب هنا يتخلق بأخلاق أبينا آدم في لحظات التوبة. ماذا ستفعل بعد المعصية؟ هنا مباشرة إحنا اللي غلطانين, ربنا ظلمنا أنفسنا. طب هم عرفوا منين ظلمنا أنفسنا؟ ربنا قال لهم فتكون من الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قالوا له رب بالفعل صدقنا الله وكذبنا عدو الله, ظلمنا أنفسنا. الحل هذا الشعور, شعور أنه ليس لك مخرج إلا منه. هذا الشعور حينما يستقر في قلبك يتوب الله عليك. إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس لنا مخرج إلا منك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتاب عليه. حينما تضيق عليك الأمور وتضيق عليك الأرض وتضيق عليك نفسك تشعر أنه لا مخرج إلا من الله, هذا الشعور يجعلك تقبل على التوبة ويستنزل التوبة. تقول يا رب أنا ماليش غيرك. ودي أخطر مرحلة في الذنب, مرحلة الضعف النفسي اللي بتحصل بعد الذنب. أنت بعد الذنب بتكون في حالة من الضعف, إما أن تلجأ إليه وإما أن تيأس وتقنط. الشيطان بيجي لك قبل المعصية يزين لك المعصية, ويجي لك أثناء المعصية يخليك ما تفكرش خالص في أي حاجة, تنسى كل حاجة, تنسى التوبة والطلاع الله وعلم الله وقدرة الله. بعد المعصية مش الشيطان يسكت بقى, لا يجي لك يقول لك ايه اللي انت هببته ده؟ يعني ما انت اللي قايل لي وتسمع كلامي؟ طب انا الشيطان تسمع كلامي؟ ويقعد يأنبك حاجه عجيبه جدا. الشيطان يقعد هو اللي يأنبك, ايه اللي انت عملته ده؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خلاص راحت, تعمل ايه؟ الموضوع انتهى, انت فاشل, طب ما فيش توبه, الموضوع انتهى, قوم شوف معصيه تانية خلاص هي باظت اصلا, يعني ما فيش, لا ما فيش, انسى. طب انا اعرف واحد, ما فيش, ده وقع تاني, انت ما تعرفش. هو الشيطان عايزك استغلال لحظة, أخطر مرحلة لحظة الضعف اللي بعد المعصية دي. إياك أن تيأس وإياك أن تستسلم. اللحظات دي عايزة إقبال على الله مباشرة. وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله مباشرة, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا على طول. طول الفترة بين المعصية وبين التوبة يقسي القلب, فطال عليهم الأمد فقسى. طول الفترة ما بين الوقوع في المعصية وبين التوبة بيخلي الرجوع أصعب, يخلي القلب ييبس, في نوع من اليبس بيحدث والطبقات بتزداد على القلب. ده احد معاني لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اياك انك تقول ما فيش امل. الشيطان يجي لك في اللحظه دي، انت مباشره لازم تلجا الى الله، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كان نفسي نكمل لغايه ايه 25 لكن انا كده هنطول، فان شاء الله نكمل الايتين دول المره القادمه. اسال الله تعالى ان يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك، اللهم ارزقنا العمل بالقران وتلاوه القران اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.